النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أحاديث أخرى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب المنع من الظلم أو تحريم الظلم والأمر برد المظالم. ذكرنا آيات في كتاب الله عز وجل في تحريم الظلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث هذا الحديث العظيم لرواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، مظلمة ظلم عند الإنسان لأخيه، ظلم أخاه يوما مظلمة واحدة، مظلمة واحدة يبقى يلحق يتحلله منه، قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يلحق نفسه. الدنيا تمر وتزول، ويوم القيامة يوم العدل، يوم الحساب، يوم الحق. فهنا اللي ما بيأديش الحقوق في الدنيا حيأديها يوم القيامة، ولكن في الدنيا بيأدي المال مالا ويمكن الآخر يعفو ويسامح، يوم القيامة حيؤدي حسنات، حيؤدي من حسناته. ومفترض ان الانسان يضل بحسنات، مش عارف حسناته حتكفي يدخل الجنة ولا ما تكفيش. ربنا انعم على العبد بنعم، النعم هذه لابد ان يشكر الله عز وجل عليها. يا ترى الاعمال اللي عملها تساوي شكر هذه النعم؟ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، انما يدخل بفضل الله وبرحمته سبحانه. فنعم ربنا عظيمة على عباده، ومهما عمل الإنسان لن يوفي شكر هذه النعم، يبقى مش قادر يوفي النعم شكر النعم لله عز وجل، وكمان بيظلم الناس، يظلم الغير، وإيه يدريك أن هذا الغير يسامحك، أو أنه يأتي يوم القيامة ويقول: هذا ظلمني، عايز حقي من فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، من عرضه أو من شيء، كأنه قدم العرض لأنه هو ده أكثر مظالم الناس فيه. والعرض شيء معنوي اللي هو محل المدح والقدح في الإنسان، عرض الإنسان، لما الإنسان يقول فلان ده كذاب، هنا طعن في عرض هذا الإنسان، مدح ذم في هذا الإنسان، فلان ده مفتري، فلان ده بيأكل الرشوة، فلان ده ظالم، يبقى هنا بيطعن في عرض هذا الإنسان. من ضمن الطعن في العبد: فلان هذا زاني، فلان هذا بيقذف المحصنات الغافلات، فلان بيفعل كذا. يبقى هنا أدي من ضمن المظالم ان واحد يتدل على التاني يرميه بشيء من التهم اللي هو منها بريء. فده المظلمة في العرض، الغيبة، النميمة، انه ينقل الكلام من واحد لواحد ويفسد فيما بينهما، يهودي الطعن في عرض انسان للإفساد، يبقى دي من ضمن المظالم اللي حيدفع ثمنها يوم القيامة، وإلا فليتحلل الآن في الدنيا من هذا الذي ظلمه. من كانت عنده مظلمة من إيه؟ من عرض أو من شيء، أو من شيء، يبقى هنا أي شيء، وشيء نكرة في سياق الإثبات، يبقى ولو أقل الأشياء، ولو أقل الأشياء من شيء. يبقى هنا ما تقولش ملهاش قيمة، ملهاش قيمة إيه يعني هذا الشيء؟ أحيانا الناس تتساهل في أمر المظالم في الأشياء التافهة، يقوم يقول لك: اديني الألم بتاعك أكتب، يكتب ونحطه في جيبه، وبعدين الناس هيدهولك، وبعدين تاني يوم وجده لسه هرجع أدور على صاحب الدهول، وما خلاص بقى ما حد هيبص لي. ده أهدي من ضمن المظالم الأشياء القليلة، أنت إيه يدريك إن صاحبه وافق على هذا الشيء؟ لعلك تاخد الحاجة يقوم صاحبها يقول لك: لا مش حدي لحد حاجة، منعت خير عن غيرك. فيجي إنسان يقول له: اديني ألمك أكتب، يقول لك: لا مش هديه، ألا تنساه وتضيعه زي ما عامل اللي قبلك. فيقوم أنت قد تستهين بشيء وتمنع خير من وراء استهانتي بهذا الشيء، غير ما أنك متعلق بهذا الشيء يوم القيامة، زي ما هنشوف بعد كده في بعض الأحاديث. قال لنا صلى الله عليه وسلم: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يتحلل منه اليوم. وشفنا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه خطب في الناس وإنه إلا أنا ظلمته منكم في يوم من الأيام في عرضي أو مالي فليأتي فليستقد يجي يقتص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبقى غير أولى إنه يتحلل الناس من أن يكون ظلمه في شيء من عرض أو من مال أو في بشرة أو غير ذلك. قال لنا فإن يعني يوم القيامة إن كان له عمل صالح أخذ منه. وحيجي حديث المفلس. المفلس قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أتدرون من المفلس؟ قالوا له المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. المفلس في الدنيا قد يكون معذورا، المفلس يوم القيامة ملوش عذر. والصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش سؤال استفهام، لا ده سؤال تشويق، بسألهم عشان يشوقهم يعرفوا الجواب ايه. فتدرون من المفلس؟ فجاوب بالحاجة اللي يعرفونها، المفلس اللي ما حلتوش حاجة لا دينار ولا متاع. قال لهم لا مش ده المفلس، وإن كان حقيقة هو ده المفلس في الدنيا، ولكن مش هو ده جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز. المفلس الذي يقصده الدنيا تزول لكن الآخرة اللي باقي. مفلس في الدنيا يمكن حصلت له ظروف بسبب مرض بسبب مصيبة بسبب شيء فصار مفلسة وصارت عليه ديون، وربنا أعلم بحال هذا الإنسان إنه كان ينوي يسد الديون ولكن هيعمل إيه في القضاء والقدر، يبقى هنا ملوش حيلة، هذا معذور عند الله سبحانه وتبارك وتعالى وقد يوفي عنه ما كان عليه في الدنيا. لكن هذا الآخر بقى اللي جاي يوم القيامة رجل مصلي ومزكي وصايم وجاي عامل حسنات كتيرة بس لسانه على البال يدب على طول ما بيبطلش، فلما جاء يوم القيامة فإذا به كأنه اضطر بصلاته وصيامه وأعماله، جاء يوم القيامة شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، يجدل بقى يوم القيامة كل واحد عايز حق من هذا الإنسان عند الملك الحق سبحانه تبارك وتعالى، العدل العدالة المطلقة عند رب العالمين سبحانه. ما ينفعش الإنسان يقول معلش أصل لساني كان فلات، أصل كنت ما بتهور ما بعمل. في الدنيا تعرف تقول هذا الشيء، يعرف الإنسان يضحك على اللي حواليه، أصل أنا ما بقدر ما بعرفش أمسك نفسي، أصل أنا مش عارف إيه، ما حد بينرفزني بس أنا قلبي طيب. كل الكلام ده كلام بكش في الدنيا يضحك بيه الناس على بعض. عند الله سبحانه وتعالى فيش الكلام ده، الحكم فيش الكلام ده، الحكم العدل سبحانه. مش قال لنا وإلى الله ترجع الأمور؟ مش قال لنا وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ أهو ده بقى القضاء المحكم المبرم العدل المطلق عند الله رب العالمين. يبقى هات حجة صحيحة. أما مسألة إن أنت إنسان متنرفز إن أنت إنسان يجي الأهل النار ويقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، القضاء والقدر يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، هتمثله يوم القيامة؟ هتقولوا ربنا القضاء والعرفت القضاء والقدر الآن؟ الجواب إيه؟ اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلب، يعني اقعدوا زي الكلاب في النار والعياذ بالله. اخسأ كلمة تقال للكلب لما يزجر، كأن هؤلاء لما هم يمثلوا ويقولوا يا رب القضاء والقدر فكان الجواب الذي يستحقونه انه خليكوا زي الكلاب في نار جهنم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لذلك عند ربنا سبحانه لا تنفع الا الحجة الصحيحة من انسان مؤمن، انسان جاء ربه بقلب سليم. قال لنا هنا هذا المفلس اللي جاء يوم القيامة وحسرة حسرة شديدة جدا ان جايب حسنات زي الجبال، جبال من الحسنات وبعدين قدام عينه عمالة تروح انت شتمت فلان طب خد منه من حسنات، انت اخذت منه فلان خد رجع ادي لغاية ما في النهاية صار لا شيء معه، ما حلتوش حال ولسه فلان بيقول ده شتمني. طيب ايه الامر؟ ايه الشتمة دي؟ تساوي عذاب قد ايه؟ تساوي عذاب كذا، طب هات من سيئاتك حط عليه، كأنه من جزاء سيئات هذا الإنسان عذاب بقدر ظلم هذا الإنسان، حط على هذا الإنسان لغاية ما في النهاية ضاعت جبال الحسنات وبقى فوق السيئات متلتلة فألقي في النار والعياذ بالله. لذلك دائما المؤمن لما يحس أنه هيفلت بلسانه يتذكر يوم القيامة إني أنا مغاظ من فلان صحيح بس وأدي له حسناتي ليه؟ لا، يبقى هنا كأني بأنفع فلانا هذا وبدي له حسناتي يوم القيامة مع إنه هو مضايقني في الدنيا. لا، خليني أمسك أعصابي وأمسك لساني وما جيش مفلسا يوم القيامة، أعصابي وأمسك لساني وما جيش مفلسا يوم القيامة كهؤلاء المفلسين والعياذ بالله. لنا هنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم ما هو عرفه أن المسلم اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، فصار الإسلام. ولكن كأنه هنا بيدي بقى إن صفات المسلم، صفاته أدي أفعال المسلم اللي هو بها مسلم، ولكن صفاته النفسية وصفاته المعنوية والعملية صفاته إيه؟ قال لنا صفاته إن يسلم المسلمون من لسانه وإيده، فننفذ معنى إنه مسلم، مسلم لله عز وجل، مسالم للخلق، متواضع لله، فلذلك الناس في سلامة منه وفي أمان منه، لا غدر ولا خيانة ولا بيضرب ولا بيشتم ولا بيغدر. هذا المسلم حقيقة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المهاجر هاجر من مكة المدينة، لكن المهاجر هتبقى على طول مكة المدينة، انتهت الهجرة من مكة المدينة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأن المهاجر حقيقة الإنسان الذي لا يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فذا كأنه مهاجر ومسافر إلى الله لغاية ما يصل إلى رحمة الله وجنة الله سبحانه. حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري يقول كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، كركرة فمات كركرة، فلما مات كان يعني خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، كأن الرجل بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم والجزاء هو في النار. إيه اللي وده النار وكان بيخدم حد يطول شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهاية النار؟ فقال لنا هنا هو في النار. ذهبوا بقى يفتشوا إيه اللي وراء تركيرة ده، فوجدوا عباءة قد غلها، فوجدوا عباءة قد غلها، يعني سرق من الغنيمة عباية. عباية إيه قيمة العباية دي؟ ولا شيء. إن تدخل هذا الإنسان النار كأنه لص يسرق من مغانم المسلمين، وهذه من ضمن الكبائر. شوف، ضيع أخرى، ضيع أخرى، وضيع أنه كان خادما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مد إيده في شيء محرم، سرق عباية فدخل بسببها النار. في حديث آخر ذكروا أنه هذا الرجل ما ماتش بس، ده هو قتل، فقالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، يبقى كان شهيدا، كان شهيدا في نظرهم، أن جاله سهم طايش قتله، فقالوا هنيئا له الشهادة. قال لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتتوقد عليه نار، لتتوقد عليه نار، يعني شهيد بس كان سرق حاجة قبل ما يستشهد، فكان الأمر تتوقد عليه نارا بسبب سرقته. أجل الظلم وما يصنع بصاحبه. في الحديث الآخر في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيها قول صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الكلام لمن يعقل، من يعقل الشهر الحرام والبلد الحرام وفي مناسك الحج والإحرام، فيقول لنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر، كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر ذي الحجة في هذا البلد الحرام. من يعقل يعرف إن هذا اليوم يوم عظيم جدا ويوم الحرمة بتاعته شديدة، فيقول لك حرمة المسلم كحرمة هذا اليوم. وطالما إني أعرف أن المسلم حرمة، إزاي أقع في حرمة المسلم؟ إزاي أغتابه؟ إزاي أفسد بينه وبين غيره؟ إزاي أتحمل مظلمة؟ آدي يوم القيامة يسألني عنها ويفضح الله عز وجل الظالم بسببها. من الأحاديث حديث لعدي بن عميرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطة فما فوقه كان غلولة، كان غلولة. شوفوا هنا، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطة، المخيط مفعل آلة، الإبرة، الإبرة، تيطان الإبرة قيمتها إيه؟ ما هو الإنسان يقعد يشتغل في الشغل وبعدين يأخذ دبوس من اللي في الشغل يدبس بيه ورق بتاعه ما بتترمى، ما هي بتترمى، ومش عارف إنه مسؤول على ذلك عند الله عز وجل. هنا إبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللي نستعمله على عمل يأخذ إبرة من العمل مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلولة أو الغلول أشد السرقة، هو السرقة من المغانم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشد السرقة الغلول. فقام رجل أسود من الأنصار قال يا رسول الله اقبل عني عملك، اقبل عني عملك. يعني دول كانوا بيفهموا، بيفهم المعنى، يا ترى أنا حقدر. أما الإنسان يقول أنا أمين، أنا أمين. التجربة بقى اللي حبين، هل أمين فعلا ولا كلام؟ لأن احنا تعودنا المبالغة في الكلام، كل إنسان يظن في نفسه أنه أمين ومحدش أأمن منه وأنه بيأدي ما أمر الله عز وجل به. لكن هذا الرجل فهم أنه إذا كان الإبرة حنكتبها طبعا يمكن أنسى، ما يمكن أمد إيدي على حاجة وأنا مش واخد بالي واستقلها. هنا كان موليه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، قال اقبل عني عملك، لا مش عايز أشتغل لك في حاجة. قال ومالك؟ ده بيسأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعتك تقول كذا وكذا. ما قالوش لا ده انت انسان كويس، انت انسان امين، مش انت اللي اقصده، لا لا لا. قال هو ما قلت، هو ده اللي انا قلته، تقدر تعمل عمل اللي انا قلته، تقدر تعمل عمل من غير ما تمد ايدك ولا على ابرة تعمل، ما حتمد ايدك على شيء لا ما تعملش هذا العمل. وهنا ما كانش يستحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك. نشوف يعني حديث وفد الأشعريين لما جاءوا، الأشعريين دول كانوا ناس طيبين جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم، وكان لهم يعني أشياء تدل على إن هم أهل تكافل وتعاون فيما بينهم. ويجي اثنين منهم يروحوا مع أبي موسى الأشعري يوصلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يوصلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقوموا يعرضوا في الكلام إن شغلنا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم عنده على الصدقات أو على غيره. فيقوم يقول لهم إيه؟ ما يستحيش إنه يقول إن لا نولي هذا العمل من طلبة، لا، اللي بيطلب عمل عندنا ما بيشغلوش. وإيه كمان؟ قال إن أخوانكم عندنا من طلب العمل، يعني إنه أما نلاقي إنسان تعرف ولن اشتغل في جمع الصدقات من الناس وتوزيعها هنا يبقى هذا أمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الاختار. أما إنسان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له وليني، كان الجواب الشديد ده إن أخوانكم عندنا، يعني أكبر خاين عندي في نفسي الإنسان اللي يجي لي يقول لي شغلني على هذه الأشياء حشك فيه. وقال إن لا نولي هذا العمل من طلبه صلوات الله وسلامه عليه. حديث لأم سلمة رضي الله عنها تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحدته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. هذه قضاء القاضي في الدنيا اللي الفقهاء يقول لنا إن حكم القاضي لا يغير من باطن الأمر شيئا، حتى لو كان القاضي ده النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم بتاعه صلى الله عليه وسلم حكم في الظاهر، يحكم بالظاهر، لكن ممكن اللي بيشتكي له يكون كذاب في اللي بيقوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لعل بعضكم أن يكون ألحن بحدث من بعض، يعني جيل اثنين يختصمان، يمكن واحد بيعرف يتكلم والتاني عيي ما بيعرفش يتكلم، فأقوم أنا حسب ما أسمع حسب الشهود اللي قدامي خلاص بقضي لده، ولكن باطن الأمر يمكن اللي أنا قضيت له ده كذاب، يا ترى تغيرت القضية؟ لا 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 ما تغيرش، حتى لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا المال فليس من حقه أن يأخذ هذا المال، ليس ماله. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني اللي بديه المال بتاع أخيه هو عارف إنه حياخذ مالا ظلما، فده بياخذ قطعة من النار يشيل بقى من النار والعياذ بالله. من ضمن الحديث حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. الإصابة الدم الحرام إما بالقتل وإما بالجراحات، إن إنسان يقتل ظلما وعدوانا، يعتدي على إنسان فيجرحه ظلما وعدوانا، فهنا الإنسان لا يزال في فسحة، يعني قدامه يتوب أو والله سبحانه وتعالى يغفر له لغاية ما يقع في هذه المصيبة. مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ده صحيح البخاري. في رواية أخرى للحديث فإذا أصاب دما حراما بلح يعني انقطع وأعيا ويدور على اللي حيرفعه بعد ذلك. يقوم اخشى على نفسك على نفسك من الظلم انك تظلم احدا من الناس في عرضه او في ماله او في بدنه تاخذ بالك. ايضا ان المسلم يعرف الظلم ظلم الكلام في معركه بين اثنين بالكلام وخصومه ده بيزعق وده بيشتم وده بيشتم هذا مكان يحضره الشيطان فانت تنأى بنفسك انك تقعد في مكان فيه الشيطان هم اذهب سيبه سيب اللي بيتكلم يتكلم طالما ان انت ما انتش ظلمه ما تردش على هذا الانسان. شوفوا الحديث اللي في سنن ابي داود عن ابي هريره ان رجلا شتم ابا بكر الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس من حديث حديث حسن رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده وفيه أن رجلا شتم أبا بكر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يشتم في أبي بكر رضي الله عنه هذه قلة أدب قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحي من في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مهابة عظيمة كل واحد يقعد قدامه ويشتم في مين في الصديق رضي الله عنه هذا معنى أن إنسان سفيه. ولكن حصل ايه دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم يعجب وده عمال يشتم في ابو بكر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب لهذا الانسان ما يستحيش ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب منه ما يسكتش لا لسانه طويل. فلما اكثر كان ابو بكر فهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك يعني ممكن بقى نرد عليه وانتصر لنفسي راح رادد على هذا الانسان. فلما رد أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وساب الجلسة. فقام أبو بكر ولحق النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله يعني ما رددتش على كل اللي قال رددت بعض القول اللي فيه فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملك يرد عنك يعني ان ابو بكر قاعد ونزل الملك من السماء ده يشتم الملك يرد عليه يقول له انت يشتم الملك يقول له انت الصفه اللي قالها الانسان في ابي بكر مش هتلزق فيه لكن اللي قالها الملك في الانسان على دماغه يجي بيها يوم القيامه لانه ظالم. فلما كانت جالسه فيها ابو بكر رضي الله عنه وفيها الملك وفيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان جالسا فلما بدأ أبو بكر يرد عليه هنا الملك طلع بقى وجاء الشيطان حضر علشان يزول الخصومة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في جلسة فيها الشيطان. قال فلما رددت عليه بعد قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ثلاث كلهن حق. إيه الثلاثة اللي كلهن حق دول؟ قال ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة إلا يعني عكس ما يتوقع العادة فلان شتمني وفلان أهني وأنا سكت زلني فلان ده ما أقدرش أرفع راسي بعد كده العادة اللي عندنا هذا شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك سيبك من الهجس ده لا 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 مش الأمر مش كده ده الأمر حاجة تانية خالص إن ربنا حينصرك وحيعزك بس بشرط إنك تكون تركت ذلك لله سبحانه تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله فسكت عن هذا الإنسان. فقال لنا ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها يعني فوت الشيء فيغضي عنها مخلصا لله عز وجل يغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة يعني نصره نصرا عزيزا. وتلاقي العجب العجيب يعني الدنيا غريبة جدا بس اصبر وتفرج شوف ايه اللي يحصل في هذه الدنيا حاجات عجيبة جدا ويمكن اللي انت ما انتش متوقعه تلاقي سبحان الله يحصل يقوم انسان يظلمك يظلم وانت ساكت فجأة ايه الانسان ده جات له مصيبة اخرته سبحان الله الحمد لله أنا ما عملتلوش حاجة وجات من عند ربنا أهو هنا دي شيء عجيب جدا أنت لا تتخيل متى يأتي نصر الله سبحانه وتبارك وتعالى يجي النصر ويجي العز من حيث لا تحتسب بس لا تعدل ما تقولش عمال أدعو ربنا ما بيستجبش ما هو ليه حكمة سبحانه وتعالى وبعد ما يمر البلاء تقوم تقول الحمد لله أن حصل أنا أصبرت وأخذ الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى يمكن في وقت البلاء الإنسان بيقول ليه ليه أنا تعبت من هذا البلاء، لكن بعد ما بيخلص بيحس إن هو عدى ولا شيء والحمد لله لنا أجر في هذا الأمر. لذلك بيقول لنا إنك تصبر ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاد الله بها كسرة، إلا زاده الله بها كسرة. هذه شيء تاني، حق حق ليس بباطل، وحق كأنه من الله عز وجل، حق جعله الله عز وجل لهذا الإنسان إنه يحقق له الوعد اللي في هذه الأحاديث. الأول الإنسان المظلوم اللي بيفوت ويغضي عن الظالم ابتغاء وجه الله، ربنا حينصره نصرا عزيزا يوم من الأيام. الثاني رجل فتح باب عطية، فتح باب عطية مش أخذ، لا ده إعطاء، بيعطي، أعطى لفقير وأعطى للمسكين وأعطى لذي قرابة. يريد إيه؟ يريد بها صلة، يريد بها صلة. إلا زاده الله بها كسرة، يعني ربنا وعد عليه حيزود مال هذا الإنسان، حيبارك له في ماله. التالت إيه؟ العكس، ما فتح رجل باب مسألة شحاتة، بمد إيده ويشحت، يريد بها كسرة. ما هو ممكن يكون بيطلب لأنه محتاج، غالبا هيعمل إيه؟ محتاج لهذا الشيء فمد يده. ولكن إنسان بيستكثر إنه والله الشحاتة بقت حلوة، بياخد النهاردة مرتب الشحاتة أكبر من إنه يشتغل موظف ولا يشتغل عامل، أو هنا يريد يكثر ماله بذلك، مش عايز طعام وشرب، لا ده عايز يكسل ويقعد ويعتمد على الشحاتة وسؤال الناس، ده هيكون حظه إيه؟ إلا زاده الله بها قلة، قلة يفقره، يجعل فقره بين عينيه. شوف ده لو معاه مليون هيفضل فقير زيه، هيفضل شحات زي ما هو، هيفضل لبسه مرقع ومقطع زي ما هو، لأن الله جعل الفقر في قلبه، يوم خايف لا يفتقر، يبقى مخزن تحت البلاطة فلوس كثيرة جدا ومنظره غلبان لأنه خايف ألا يفتقر، فربنا يفتح عليه باب الذل كده على طول، حالة ميمون ويأخذ المال غيره. هنا الغرض من الحديث أن الإنسان إذا ظلم يقوم يمسك نفسه وينتظر النصر من الله سبحانه وتعالى. لأصحاب العزيمة العظيمة القوية اللي لهم الثواب الكبير عند الله سبحانه تبارك وتعالى، لذلك المسلم دايما بيطلب الأشياء العالية زي ما هو كده بيقول له يا ربي عايز الفردوس الأعلى من الجنة، ما هي مش رخيصة الفردوس الأعلى من الجنة، دي بالصبر، دي بالأذى اللي يؤذى الإنسان، بالتحمل للخلق وطلب مرضات الخالق سبحانه تبارك وتعالى، يصل العبد إلى رحمة الله وجنته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.